اتكلمنا عن الدولة العميقة وازاي بتخترق وتتحكم في فروع السلطة، واتكلمنا عن اختراقها للسلطة التنفيذية والقضاء، وتعالوا النهاردة نتكلم عن حكايتها مع البرلمان. زي ما هو الحال مع القضاء، البرلمان برضو بيقدم مزايا كتير للدولة العميقة، بس ممكن برضو يهدد وجودها ويجيب أجلها، وإن كان جانب الخطورة والتهديد أكبر بكتير من المزايا. البرلمان أخطر بكتير على الدولة العميقة من القضاء، عشان كده الدولة العميقة بتتدخل في البرلمان بشكل أكبر بكتير من القضاء، لأن البرلمان يعتبر هو الهيئة الوحيدة المنتخبة. فزي ما قلنا قبل كده، ممكن ربنا يهديه ويقوم بدوره الحقيقي اللي هو تمثيل الشعب اللي انتخبه وتمثيل السيادة الوطنية، ودي طبعا تبقى مصيبة وحلت على الدولة العميقة. في الديمقراطية المفروض إنه لا يمكن لأي هيئة غير منتخبة إنها تمارس السلطة على هيئة منتخبة. أي هيئة منتخبة من الشعب لازم يكون لها اليد العليا في فرض إرادة الشعب، وإلا هيبقى مفيش ديمقراطية حقيقية في البلد، ما دام في حد بيمشي كلمته على الناس اللي الشعب انتخبه. وفي دولة زي مصر الهرم فيها مقلوب، والسلطة المنتخبة من الشعب ما لهاش سلطة حقيقية، فالكلام عن الديمقراطية وعدل الهرم المقلوب ده بيمثل خطورة حقيقية على الدولة العميقة. وكما هو الحال مع القضاء، فالبرلمان له دور مهم جدا في إطفاء الشرعية على الدولة العميقة والنظام عموما. هو المفروض ان هو اللي بيشرع القوانين اللي الدوله بتقول انها بتلتزم بيها، يبقى كده كله شرعي وفي السليم. غير تشريع القوانين، في وظائف تانية للبرلمان المفروض برضو انها تدي شرعيه للنظام، زي الاشراف على السلطه التنفيذيه وتمثيل الشعب. بس المشكله ان الادوار دي لو البرلمان اتساب ان هو يمارسها بشكل حقيقي، فده بيمثل خطوره شديده على الدوله العميقه. وفي مقابل اعاقه البرلمان من انه يقوم بالادوار دي، بيتم فتح المجال ليه انه يقوم بادوار تانية بشكل غير رسمي، زي انه يكون بوابه لتظبيط المحاسيب وصايد بقى وسمسره وبتاع. الدولة العميقة بتشجع الفساد في البرلمان وبتدعمه، لان لما المحاسيب تتظبط، المحاسيب بتظبط الدولة العميقة. الاليات اللي الدولة العميقة بتتحكم بيها في البرلمان شبيهة بالياتها في التحكم في القضاء، بالرغم من ان السيطرة على البرلمان اهم بكتير من السيطرة على القضاء. الانتخابات البرلمانية بيكون الهدف منها دايما هو دعم الخيار اللي بيدعم بقاء الدولة العميقة بس. عشان كده دايما لما نتيجة الانتخابات بتكون مش في صالح الدولة العميقة، بتقوم مستخدمة السلطة القضائية في حل البرلمان واعادة الانتخابات من تاني، وهكذا دوالي. عشان كده لما نتكلم على الانتخابات البرلمانية في مصر، فاحنا بنتكلم في الحقيقة عن طبخ البرلمان مش انتخابه. اعضاء البرلمان بيتم اختيارهم من الدولة العميقة عشان يدعموها هي، مش عشان يمثلوا الشعب فعلا. من اول انتخابات برلمانية اتعملت في مصر سنة 57، ما حصلش ان كان في انتخابات برلمانية نزيهة فعلا الا مرة ونص، ما كملتش مرتين حتى. يعني نص ازاي؟ يعني النص كان في الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية سنة 2005. ايامها جمال مبارك اتغر وبالغ في تقدير مدى شعبيته هو ومحاسيبه، فاقنع مبارك ابوه انه يعمل انتخابات برلمانية حرة نوعا ما، وهو برضه عشان لما يوصل للرئاسة عن طريق الصندوق محدش يقول له تلت التلاتة كام. بس لما طلعت نتائج الجولة الاولى والاخوان فازوا ب 88 مقعد في البرلمان، مبارك بس جمال وحطه جنب الحيطة وقال لك يلا كله يروح يلعب قدام بيته عشان هنرش مية، وتم السيطرة على الانتخابات في الجولة التانية وحشو الصناديق وتزوير النتائج. وشفنا فيديوهات لمعارك بين الداخلية والناخبين في الشوارع، شبه الفيديوهات اللي كنا بنشوفها من قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين. يعني انا فاكر ايامها شفت عمرو اديب في برنامجه بيقول للاخوان ما يفرحوش قوي بنتائج الجوله الاولى لانهم مش هيشوفوها تاني، وكان بيتكلم بثقه قوي. يعني الانتخابات البرلمانيه النزيهه والحقيقيه الوحيده في تاريخ مصر كانت انتخابات 2011، واللي فاز فيها الاخوان والسلفيين بشكل كاسح. البرلمان اللي المحكمه الدستوريه العليا قضت بحله بعدها بست شهور بس. ما هو القضاء في جيب الدوله العميق يقدر يقرف بيه البرلمان براحته، وكل ما يجي برلمان مش على المزاج يحله بحكم قضائي مبني على قوانين مبهوأة تقدر تستغلها زي ما تحب.
أنت الآن في صراع ما بين نظام جديد يولد وما بين نظام قديم يصارع من أجل البقاء.
وبينما يستعد البرلمان للانعقاد صباح الثلاثاء، أصدرت المحكمة الدستورية العليا التي ستفحص في اليوم ذاته طعونا في قرار مرسي، أصدرت بيانا قالت فيه إن أحكامها ملزمة لكل الجهات في الدولة، وأكدت أنها وحدها المختصة بتفسير الأحكام الصادرة عنها.
تم إسقاط قرار الرئيس المنتخب مرسي فيما يخص مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا، وأثبتت عدم دستورية القرار واصطدامه بحكم المحكمة الدستورية. اللهم لك الحمد، والمحكمة الدستورية بتثبت ان ليها دور تاريخي في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيه.
قلنا ان في مصر البرلمان بيطبخ مش بينتخب. ازاي ده بيحصل؟ من خلال طبخ قوانين واجراءات الانتخابات. النظام في مصر عنده خبرة قوية جدا وطويلة جدا في الموضوع ده. عشرات السنين بنعمل انتخابات، ولان قانون الانتخابات لسنة 2011 كان غير دستوري فعملوا قانون جديد بعد التصديق على دستور 2014، واللي كلف بان اجراءات انتخاب البرلمان الجديد تبدا في يوليو 2014. المره دي الحكومه اللي مهيمن عليها الجيش هي اللي عملت القانون بنفسها، القانون اللي حدد حجم البرلمان وطريقه انتخاب اعضائه. وزي ما هو الوضع في السلطه التنفيذيه والقضائيه، الهدف الاساسي دايما ان العدد يكون في الليمون عشان الكفاءه والفاعليه تقل. فاكرين لما اتكلمنا عن تضخم عدد موظفين القطاع العام وعدد القضاة عندنا اللي اكبر من عدد القضاة في بريطانيا؟ ازاي بقى عملوا ده مع البرلمان؟ القانون الجديد خلى عدد اعضاء البرلمان 596 عضو، اكبر عدد نواب في برلمان في تاريخ مصر، وازيد بحوالي 100 عضو من البرلمان اللي انتخب بعد الثوره اللي حلوه بعد 6 شهور. ده الدور الاساسي للبرلمان كسلطه تشريعيه، هو ان اعضائه يوصلوا لقرارات بخصوص قوانين. الحاجه اللي بتبقى اصعب واصعب كل ما زاد عدد النواب، فان عدد النواب يبقى في الليمون دي حاجه مقصوده لتقليل كفاءه وفعاليه البرلمان. بالمناسبه القانون اساسا كان مقترح ان عدد النواب يكون اكتر من كده كمان، حوالي 630، بس قللوهم ل 596، واللي منهم 415 عضو ما عندهمش اي خبره سابقه في الليله دي اساسا. الملفت للنظر كمان اكتر من عدد النواب الضخم ده هو طريقه انتخابهم اصلا. الناشطين السياسيين اللي كان عندهم شيء من الاستقلاليه عن النظام كانوا بيسعوا لوضع نظام مبني على القوائم، نظام بيدعم التمثيل الحزبي، لان المقاعد الفرديه غالبا بيسيطر عليها اصحاب المال والنفوذ اللي ليهم علاقات مع الامن ومع النظام عموما. دول بيبقى عندهم الثروه اللي يمولوا بها حملاتهم الانتخابيه وكمان شبكه العلاقات اللي تورد لهم ناخبين. اما القانون فحدد 448 مقعد فردي في 205 دايره انتخابيه، مقارنه ب 120 مقعد بس للقوائم الحزبيه. والعدد ده واقعيا كمان هيكون اقل من 120 بسبب اشتراط ان القوائم دي يكون فيها كوتا خاصه بالشباب والنساء والمسيحيين والعمال. وفوق كده القوائم دي هتتنافس في 4 دوائر انتخابيه ضخمه، الحاجه اللي مش هتدي اي فرصه لاحزاب المعارضه الصغيره في الفوز. والنتيجه ان ال 120 مقعد فاز بيهم قائمه في حب مصر المدعومه من النظام او اللي طبخها النظام. اما المقاعد المستقله 448 فكان بيتنافس عليها حوالي 5420 مرشح، و 28 الباقيين بيتعينوا مباشرة من الرئاسة. الطبخة دي كلها كانت نتيجتها ضعف المشاركة في التصويت اساسا. حتى الرقم اللي الحكومة بتدعي انه شارك في التصويت في الانتخابات اللي هو 28.3% من الناخبين المسجلين، الرقم ده تقريبا نص الرقم اللي شارك في التصويت في انتخابات برلمان الثورة في 2011. فكانت المحصلة النهائية برلمان ضعيف سياسيا، مش محتاج ان الدولة العميقة تتدخل بنفسها في عملية انتخابه اساسا، بالرغم من ان شراء الاصوات كان منتشر في الانتخابات دي. يعني برلمان وفر على الدولة العميقة صداع الدخول في مع برلمان ناشط سياسيا، وفي احزاب معارضه جديده من اللي طلعوا من بعد الثوره قاعدين يتعلموا وينضجوا سياسيا في البرلمان. لا، احنا بعون الله عملنا برلمان عباره عن ختم نسر كبير بيختم على اي حاجه الدوله عاوزاها تمشي. موافقه موافقه.
طبعا انا مش هكتر عليكم لان الكلام طبعا في النهايه برنامج الحكومه موافقون موافقون.
خضوع السلطة التشريعية أو البرلمان للسلطة التنفيذية وبالتالي للدولة العميقة بيتم من خلال الإطار الدستوري والقانوني اللي بيحدد أدوار ومسؤوليات البرلمان، ومن خلال الإجراءات الرسمية والممارسات غير الرسمية. بالنسبة للإجراءات الرسمية، فدستور 2014 حسن وضع البرلمان نسبيا، الحاجة اللي بتعكس ثقة النظام في إن البرلمان هيطهر نفسه بنفسه وهيلفظ أي عضو ممكن يعارض النظام. فليه ما نرضيش الشعب ونعمل إن قال إيه عندنا برلمان عنده استقلالية وكده وبتاع؟ يعني الدستور منح البرلمان سلطة إجراء استفتاء على سحب الثقة من الرئيس أو الحكومة أو الموافقة على اختيار الرئيس لمنصب رئيس الوزراء، لكن على أرض الواقع الصلاحيات دي مقيدة تماما بسبب عملية اختيار النواب أساسا يعني. ولو الشر بره وبعيد، البرلمان اتجنن في عقله وقرر إنه يستغل الصلاحيات دي، فالمادة 137 من نفس الدستور بتدي الرئيس سلطة حل البرلمان. الدستور مطبوخ والبرلمان مطبوخ وكل حاجة مطبوخة بحيث تضمن توازن القوى وإن السلطة الأكبر تكون في إيد الدولة العميقة. عشان كده في دستور 2014 اللي في الظاهر بيمنح صلاحيات البرلمان، في نفس الدستور ده نزع عنه صلاحية الرقابة على ميزانية الجيش، واللي بتتقدم للبرلمان كرقم واحد بدون تفصيل. مش بس ميزانية الجيش، بل حتى ميزانية الدولة ما بيتقدمش للبرلمان أي معلومات مفصلة أو مفيدة عنها. عشان كده ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة سنة 2015 مثلا كان 84 من 100 دولة، وترتيبها من حيث رقابة البرلمان على الميزانية كان صفر. وفوق ده كمان البرلمان ملوش اي دور او راي في كيفيه التصرف في المساعدات الخارجيه، الرز يعني. تحكم السلطه التنفيذيه جوه البرلمان بقى بيبان من خلال رئاسه البرلمان. رئيس البرلمان دايما بيكون مخلص تماما وتابع للدوله العميقه، مش للبرلمان اللي هو بيرأسه. ومش رئيس البرلمان بس، عندك كمان رؤساء اللجان اللي بقوا 25 في البرلمان الحالي، قبل كده كانوا 18 بس. وعندك كمان الامين العام. قيادات البرلمان دول كلهم بيتم انتقائهم من محاسيب النظام، الناس اللي ولاءها مضمون وبيسمعوا الكلام. طب لو بعد كل الطبخ ده حد من نواب البرلمان بدأ يلون في الكلام ولا طلع له صوت مختلف عن باقي القطيع، يبقى ايه العمل؟ حاجة بسيطة خالص. خلوني احكي لكم حكاية محمد انور عصمت السادات، ابن اخو الرئيس السادات ومؤسس ورئيس حزب الاصلاح والتنمية. الراجل كان عضو في كل البرلمانات من 2005، بالرغم من انه تم اسقاط العضوية عنه بعد اسبوعين من الجلسة الافتتاحية للبرلمان 2007، لانه بدأ يعبر عن رأيه في سياسات الحزب الحاكم ويعترض عليها. عملوا مسرحية كده ان هم بيسقطوا العضوية عنه بحجة انه قال ايه اشهر افلاسه، مع انه جاب لهم براءة ذمة بانه سدد كل الديون اللي عليه. اخوه بقى طلعت السادات واللي كان برضه عضو برلمان ايام مبارك برضه اسقطوا عضويته واتسجن سنه بتهمه ازدراء الجيش، لانه قال ان الجيش اثر في حمايه الرئيس السادات من الاغتيال. اسم عيله السادات اسم عريق يعني، بيديهم مكانه في عالم السياسه، بس بسبب ان لسانهم زالف وما بيمشوش في زوارق النظام، اسمهم ده مش هيحميهم من ايدين الدوله العميقه الطايله. وبالفعل بعد انتخاب محمد السادات رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان سنه 2016، بعد انتخابه بسبع شهور بس استقال، لانه لقى نفسه معزول سياسيا مش قادر يقوم بدوره. وليه بقى عزلوه سياسيا وربطوا ايديه؟ اصله بعيد عنكم راح حضر اجتماع دولي لحقوق الانسان في جنيف من غير ما ياخد تصريح من البرلمان. الدوله العميقه تسيبه في حاله بقى؟ ابدا ما ينفعش. تروح وزيره التضامن الاجتماعي غدا والي مقدمه فيه شكوى في انه سرب تفاصيل مشروع الجمعيات الاهليه لسفارات اجنبيه. النكته بقى واللي رد بها السادات على التهمه دي هي ان الحكومه اساسا ما بعتتش مسوده القانون للبرلمان عشان حد يقدر يسربها. المهم اتقلش السادات وحل محله علاء عابد، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المصريين الاحرار سابقا ومحسوب صغير كده من محاسيب النظام وظابط صورته سابق. ازاي بقى مسك رئاسه لجنه حقوق الانسان؟ 26 نائب من الحزب بتاعه بقوا اعضاء في اللجنه وصوتوا له. واول حاجه عملها علاء عابد بعد ما مسك رئاسه لجنه حقوق الانسان انه هاجم السادات وقال ان حضوره لمؤتمرات حقوق الانسان الدوليه غلطه ومش هتتكرر. ولما اتسال اذا كانت اللجنه هتواصل جهودها وتعمل زيارات مفاجاه للسجون، قال لهم مفيش حاجه اسمها زيارات مفاجاه للسجون، عيب يعني، لازم نستاذن الاول، يمكن حد من المساجين تكون راسه مكشوفه ولا حاجه، فلازم طبعا نعمل الاجراءات اللازمه. وقال منهم لا الاخوان اللي بيشوهوا صورتنا وبينشروا تقارير مكذوبه عن اوضاع حقوق الانسان في مصر، وحدد المسؤوليه الاساسيه للجنه حقوق الانسان في البرلمان بانها تكون الدفاع عن صوره مصر ضد التقارير المغرضه، الدفاع عن صوره مصر مش عن حقوق الانسان. حكايه السادات مثال بسيط بس واضح وصارخ على ازاي قيادات البرلمان بيتم تربطهم وتعجيزهم بحيث ما يقدروش يعملوا غير اللي الدوله العميقه عاوزاه، ده في حاله انهم ما عرفوش ينقوهم بمزاجهم يعني من رجالتهم لسبب ما. قيادات لجان البرلمان عاده بيتم اختيارهم من مؤسسات الدوله اللي ليها علاقه بتخصص اللجنه، فهنلاقي مثلا لجنه الدفاع والامن القومي بيرأسها عاده جنرال عسكري. في الدوره الثانيه للبرلمان سنه 2016 ترأس لجنه القوى العامله رئيس الاتحاد المصري لنقابات العمال، واللجنه الاعلاميه مسكها وزير الاعلام السابق، ولجنه الشؤون الدينيه مسكها رئيس جمعيه الازهر، ولجنه الاسكان والمرافق مسكها حوت من حيتان العقارات في مصر. النكته انهم في الموقع الرسمي للبرلمان ما استعنوش يحطوا اسمه بالكامل، فكاتبين ان رئيس اللجنة اللجنة باش مهندس في نفسه كده واسمه معتز. المهم بقى ان رؤساء اللجنة 25 دول 19 منهم اعضاء في قائمة دعم مصر اللي عاملها النظام اساسا، وثلاثة من حزب الوفد حزب معارضة كرتونية، واثنين من تكتل 25-30 اللي هم بتوع 25 يناير و30 يونيو اللي اتنين ثورة زي بعض واحنا معارضين وكده يعني، وواحد مستقل اللي هو وزير التضامن الاجتماعي ايام مبارك، الوزارة اللي ما تقدرش تفهم من اسمها هي بتبيع ايه بالظبط، بس من الاخر كان دورها هو التحكم في منظمات المجتمع المدني، وزير مخبر يعني. لجان البرلمان كلها ما فيهمش نفر يوحد ربنا معارض للنظام. الرئيس الاداري للبرلمان بقى اللي هو الامين العام، منصب الكرسي بتاعه مش تفال للاسف، اللي بيقعد فيه بيلزق، فنلاقي ان خلال ال 30 سنه بتوع مبارك ما فيش غير اتنين بس اللي مسكوا المنصب ده طول 30 سنه. الامين العام للبرلمان دايما بيكون رجل السلطه التنفيذيه في البرلمان، المايسترو بتاع البرلمان هو دراع السلطه التنفيذيه، وبيكون هو المسؤول طبعا عن مكافاه وعقاب النواب من خلال سلطته الاداريه على المسائل الماليه والمهام الاداريه وترتيبه السفر وغيره. لما كان البرلمان معلق، السيسي شخصيا عين ضابط عسكري في المنصب ده، فاول مره في تاريخ البرلمان المصري من سنه 1866 رئيس البرلمان عسكري مش مدني. ولما حصلت زمزقه بسبب الموضوع ده، السيسي بدله بضابط شرطه سابق، الحاجه اللي برضه عمرها ما حصلت في تاريخ البرلمان. يلي الامين العام على راس الهرم الاداري في البرلمان رئيس البرلمان، وهو منصب سياسي ودستوري مهم. التغييرات اللي بتحصل في الشخص اللي بيمسك المنصب ده وطريقه ادارته للبرلمان بيبينوا لنا مدى استبداد النظام الحاكم. هل هو استبداد ناعم ولا خشن؟ هو استبداد في كل الحالات يعني. الحاجه اللي كانت اوضح ما تكون خلال عمر البرلمان اللي هو حوالي 150 سنه في عهد السيسي. اللي ماسك المنصب دلوقتي هو علي عبد العال، وكيل نيابه سابق واستاذ قانون درس في كليه الشرطه والكليه العسكريه. تم انتخابه لرئاسه المجلس في يناير 2016 بفضل دعم كتله في حب مصر، رجاله الجيش في البرلمان من الاخر يعني. عبد العال كان له دور اساسي في صياغه قانون الانتخابات البرلمانيه اللي ساعد ان محاسيب النظام يسيطروا على البرلمان ويحكموا عليه بقبضه حديديه، وبعدها حط قواعد اللعبه بكل صراحه ومباشره، وقال للنواب ان واجبهم هو التعاون مع النظام مش انتقاده، وهدد بان اي حد هيتكلم في السياسه النقديه للدوله هيحيله لجنه القيام على طول. واول حاجه عملها لما بدا البرلمان اول جلساته انه منع بث جلسات البرلمان تلفزيونيه، وبعدها استمرت المعارك للسيطره على النواب تماما، وتم التخلص من اي صوت نشاز مش بيغني معاهم على نفس اللحن، حتى وان كان من رجاله النظام برضه زي توفيق عكاشه واللي كان بينافس عبد العال على منصب رئاسه البرلمان، يعني كان هيبقى برلمان عنب الصراحه لو عكاشه هو اللي مسكه. لما النواب اشتكوا من الحجر على رايهم وحريتهم في التعبير، قال لهم ان حريه التعبير بتستغل لهدم الدوله. وفي فبراير 2017 لما تسرب خبر ان عبد العال امر بشراء اسطول سيارات لقيادات البرلمان ب 18 مليون جنيه، كان الرد بان اللي سرب ميزانيه البرلمان هيتعاقب لان الميزانيه دي سر قومي. باختصار، رئيس البرلمان المصري الجديد هو رجل السيسي الوفي اللي بيراقب النواب لصالحه، خصوصا النواب اللي بينسوا نفسهم ويحاولوا يعملوا فيها فلاليط، فبيتخلص منهم اول باول زي توفيق عكاشه. علي عبد العال عنده فهم خاص وجديد تماما لدور رئيس البرلمان، هو مركز تماما على اخضاع المعارضه اللي هي شبه مش موجوده اساسا، بس المؤامرات الكونيه على مصر مسيطره على دماغه ومخليه ماسك شبشب وداير بيه في البرلمان يجري ورا اي حد يتنفس بدون اذن. من اول برلمان في مصر المستقله سنه 1923 لغايه اخر عهد الملكيه في مصر سنه 52 كان دايما رئيس مجلس الشعب شخصيه شبه محايده، وكان احد مهامه الرئيسيه الضمنيه هو انه يكون وسيط بين المعارضه والنظام، وعاده ما كان بيسعى الى ان النظام هو اللي يمتثل لطلبات المعارضه من نواب الشعب مش العكس. ومن العجيب ان حتى في برلمان عبد الناصر فضل بقايه للدور ده موجود، خصوصا لما كان محمد انور السادات هو اللي ماسك رئاسه البرلمان، واللي كلفه عبد الناصر باستخدام منصبه ده في بناء الجسور مع المحافظات والاقاليم اللي كان مقلق منها، دوله جديده بقى ولسه شرعيتها مكتوب بالرصاص وكده. نفس المنطق استمر في عهد السادات وبشكل اكبر واوضح، خصوصا قبل سنه 1978 اللي من بعدها تاكلت استقلاليه منصب رئيس البرلمان وزادت استبداديه النظام تدريجيا. في عز فتره الانفتاح الاقتصادي اللي عمله السادات من بعد حرب اكتوبر 73 ولغايه زياره السادات للقدس في 77، سيد مرعي جوز بنت السادات مسك منصب رئيس البرلمان لمده 4 سنين تقريبا. مرعي كان سياسي شاطر جدا، وكان تصوره لدور رئيس البرلمان هو انه يحجز ما بين المعارضه في البرلمان من ناحيه والنظام ومؤيديه في البرلمان من ناحيه ثانيه. مرعي كان محترم جدا في التعامل مع النواب سواء كانوا معارضين او من رجال النظام، لدرجه انه حتى لما كان بيوزع الجزر او المكافئات عليهم عشان يظبطهم يعني ما كانش بيميل ناحيه محاسيب النظام بس، كان بيدي كمان للمعارضه. وبالرغم من كونه مرتبط بالسادات سياسيا وشخصيا، كونه من العيله يعني، ده ما خلوش ابدا يشوف ان دوره في البرلمان هو انه يكون كلب حراسه للرئيس داخل البرلمان، على العكس هو كان شايف ان دوره هو انه يراقب نبض المعارضه ويوصله للرئيس. سيد مرعي كان آخر رئيس مجلس شعب عنده كاريزما أو هيبة أو تأثير. من بعده في عهد مبارك رفعت المحجوب تم اغتياله سنة 90 في حدث إرهابي غامض. أما فتحي سرور أكتر واحد لزق في المنصب ده في تاريخ البرلمان المصري، فكان زي مرعي برضه بيراعي المعارضة في البرلمان، بل حتى وبيحرص على إرسالهم لبرامج تدريبية، البرامج اللي عبد العالي النهاردة شايف إنها تخريبية وهدفها هدم الدولة، عشان كده بيمنع النواب إن هم يروحوها. فتحي سرور على العكس كان شايف إن زيادة كفاءة النواب في البرلمان هو مصدر قوة للدولة مش تهديد ليها. حتى سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب في عهيد مرسي كان يعتبر ليبرالي نوعا ما، يعني كونه قعد سنين في البرلمان قبل كده وكان هو المحاور الأساسي بين الإخوان والبعثات الدبلوماسية. الكتتني برضو كان من المدافعين عن التطوير البرلماني من خلال التدريب والتعليم، عشان كده كان بيشجع مندوبين الإخوان على المشاركة في برامج التدريب الأمريكية وغيرها من الدول. طبعا الكتتني من بعد الانقلاب ما كانوا السجن. دور رئيس البرلمان يعتبر ترمومتر للمناخ السياسي في البلد، كل ما قلت استقلاليته كل ما زاد ضغط النظام على المعارضة وكتموا ليها. النهاردة عبد العال استقلاليته عن النظام 0%، الحاجة اللي معناها ان البرلمان النهاردة عقيم تماما، دوره بس طبخ القوانين لصالح النظام مش اكتر. البرلمان اللي كان قبل كده حلقة وصل حيوية جدا بين النظام والمعارضة، بس عشان حلقة الوصل دي يكون ليها وجود لازم السياسة في البلد يكون ليها وجود الاول. مادام مفيش سياسة يبقى مفيش معارضة، يبقى الدور ده انتهى. ودي حاجة خطيرة جدا لانها بتزود عزلة النظام عن الشعب، العزلة اللي بمرور الوقت بتخليه عايش في عالم موازي ما عندوش تصور حقيقي الشعب عايش ازاي. هو الحقيقة مش النظام بس اللي بيبقى معزول، الدولة العميقة بتعزل البرلمان ذاته ازاي. مفيش سلطة تشريعية حقيقية من غير ما يكون البرلمان له دور فعال في الحياة السياسية. عشان يكون في سلطة تشريعية حقيقية فنواب البرلمان لازم على الأقل يكون عندهم القدرة على الحصول على معلومات من السلطة التنفيذية، بل لازم يكون عندهم القدرة على إجبار الحكومة أو السلطة التنفيذية على إمدادهم بالمعلومات اللي محتاجينها عن الدولة. في الأنظمة الديمقراطية البرلمان مش بس بيجبر الحكومة على إنها تمده بالمعلومات اللي محتاجها، لا ده كمان بيراقب الحكومة وبيحاسبها وبيمشي كلامه عليها، لأن الحكومة بتشتغل عند الشعب والبرلمان ممثل للشعب. عشان كده أول خطوة لسيطرة الدولة العميقة على البرلمان هي عزله تماما، النواب لا يقدروا يحصلوا على اي ارقام او معلومات ولا يقدروا يتكلموا ولا يقدروا يحاسبوا الحكومه، وبالتالي يفقدوا القدره على ان هم يكون لهم اي قاعده شعبيه لانهم ببساطه زي قلتهم اساسا، الا لو النائب شاطر وبيسمع الكلام كده بيدوا له التصاريح والمعلومات اللي محتاجها عشان يقدر يخدم دايرته فالناس ينتخبوه تاني فيفضل في البرلمان. جزء من خطه عزل البرلمان وتهميشه بيتم عن طريق الاعلام، او بمعنى اصح عدم الاعلام. رئيس المجلس هو اللي بيحدد امتى وازاي بيتم تغطيه جلسات البرلمان إعلامية. النهاردة جلسات البرلمان مغلقة، مش بس قصاد الإعلام بل كمان قصاد المواطنين اللي المفروض النواب دول بيمثلوهم، وممنوع أي وسيلة إعلامية غير رسمية يكون لها مراسلين برلمانيين متفرغين، المراسلين اللي بيكتبوا مقالات ما بيقولش حاجة أساسا ولا حد بيقراها. غير العزل الإعلامي في كمان العزل الدستوري، إن هم يأيدوا مهامه الدستورية، خصوصا لما المهام دي تتدخل في مجالات سياسية حساسة. يعني مثلا المادة 127 من دستور 2014 بتنص على إنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب. مع زيادة ديون الدولة بشكل كبير خصوصا من بعد ما السيسي مسك الحكم اصبح موضوع القروض ده حساس قوي ويفضل ما حدش يتكلم فيه، عشان كده ما بقتش الحكومة بتاخد موافقة البرلمان دايما على القروض. يعني مثلا في نهاية 2016 الحكومة اخذت قروض ب 40 مليار دولار بدون موافقة البرلمان، هل ده كان غلطة مش مقصودة مثلا؟ مش حقيقي، بدليل ان اي نائب اتجرأ وسأل على القروض دي في البرلمان تم اتخاذ اجراءات ضده لاسقاط عضويته، زي هيثم الحريري مثلا اللي تقدم بلاغ ضده بيتهمه بالاساءه للدوله وبيطلب رفع الحصانه عنه والتحقيق معاه. وبكده نكون اتكلمنا عن الدوله العميقه وازاي بتسيطر على اجهزه الدوله وبتستغلها لمصالحها الشخصيه. تعالوا بقى نتكلم عن المجتمع المدني، ما هو الدوله مش حكومه بس، في مجتمع مدني، ولكن هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.